وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام والحديث في المسألة الثانية في حرمة بيع العذرة النجسة، وتقدم الكلام في وجود تناف بين خبر شعيب بن يعقوب بن شعيب وخبر محمد بن المضارب، وأن الشيخ الطوسي جمع بينهما بحمل الأول على عذرة الإنسان والثاني على عذرة البهائم، وتقدم توجيه الشيخ الأعظم لكلام الشيخ الطوسي، وصل بنا الكلام إلى إشكال من قبل الشيخ الأعظم على قاعدة كبروية في علم الأصول. في علم الأصول يذكرون أنه في حالة تعارض الخبرين وتنافيهما على نحو التباين الكلي والتكاذب، في هذه الحالة يذكرون أن القاعدة هي الرجوع إلى المرجحات الخارجية من موافقة الكتاب، مخالفة العامة، أو إلى المرجحات مثلا الجهتية أو ما شاكل ذلك، ولكن بشكل أساسي يركزون على المرجحات الخارجية باعتبار أنه ما لا يكون صادرا لجهة الحقيقة وإنما لجهة التقية لا يعتبرونه صالحا للمعارضة، وما لا يكون صحيح السند يعتبرونه كذلك أيضا، فلا يبقى عندهم إلا المرجح الخارجي وهو مخالفة الكتاب، موافقة الكتاب ومخالفة العامة. إذا فقد المرجح ماذا يصنعون؟ يقولون على الخلاف بينهم أنه إما التخيير أو التوقف أو التساقط، صح أم لا؟ ويذكرون أنه في هذه الحالة، في حالة التعارض بنحو التباين الكلي، لا محل للمرجحات المرتبطة بالدلالة، ولو إلغاء ظهور الخبر الأول على حساب النص الثاني، ولو إلغاء نص الظهور الثاني على حساب النص الأول. فهم يقولون لا نتصرف في الظهور في هذه الحالة، وإنما نعمل المرجحات الخارجية حصرا. وعلى هذا الأساس ماذا سيصنعون؟ إذا كان هناك خبران متعارضان بنحو التباين الكلي كتعارض أمر ونهي، فإنهم يطعنون على من يحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم لابد حين في هذه الحالة أن يعملوا المرجحات الخارجية، لا أن يلغوا ظهور أي من هذين الخبرين. الشيخ الأنصاري يقول بعدما عرفت من تقويتنا، يعني أو بما عرفت من تقويتنا للجمع الذي ذكره الشيخ الطوسي وتوجيهنا له، يندفع ما يذكر هناك في علم الأصول، ونقول حتى ولو كان التنافي بنحو التباين الكلي يبقى هناك مجال لماذا؟ لحل المشكلة من الناحية الدلالية، ولو بالتصرف في ظهور كل خبر على حساب نص الخبر الآخر. فتذكر وانتبه، هذا يقول، هكذا يقول الشيخ الأنصاري. واضح إن شاء الله؟ لا لا، مثال يقول، هذه مثال.
هو أصل الكلام في حول التباين الكلي بينهما، ما عنده تباين كلي، أنه إحنا قالت بالجواز وإحنا قالت بعدم بين ثمنا وحرام.
نعم. أما في محل كلامنا، جيد، في محل كلامنا، كلامنا في البداية كما ذكرنا عن الحرمة التكليفية والجواز التكليفي. ثمن العذرة من السحت، نقول كل ما كان سحتا كان حراما بيعه، لا بأس ببيع العذرة، يجوز البيع، يحرم البائع يجوز البائع. نقول هنا على مقالة علماء الأصول ينبغي أن نرجح بين الخبرين. بأي مرجح؟
خارجي.
الخارجي. نقول العامة ماذا يقولون؟ الخبر المخالف للعامة نطرحه ونأخذ بالخبر الخبر الموافق للعامة نطرحه، والخبر المخالف للعامة نأخذ به. مثلا موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، نجد أي منهما موافق للكتاب أي مخالف للكتاب. القاعدة التي يقولونها هكذا. أما ما صنعه الشيخ الطوسي ما هو؟ لا، لم يعمل المرجحات السندية وإنما أو الخارجية، وإنما تصرف في الظهور في كل منهما. يقول الشيخ الأنصاري ما صنعه الشيخ الطوسي من حيث القاعدة والصناعة الأصولية هو الصحيح، لأنه حتى ولو كان لأنه بين الإباحة وبين الحرمة تباين، صح أم لا؟ واحد يقول لك يجوز واحد يقول لك لا يجوز، تباين كلي، تمام؟ الشيخ الأنصاري يقول هنا نطبق إشكالنا على القوم، أن القوم ماذا يقولون؟ يقولون في حالة التباين الكلي من الممنوع أن تعمل مرجحات دلالية. نقول لهم لا، يمكن إعمال المرجحات الدلالية كما صنعنا في المقام. واضح؟ الوصلة واضحة أو غير واضحة؟
زين جماعة وصفتون أنه زين الأمر وين؟
إيه؟ هذا في محل كلامنا. أما ما يريد أن يذكره الشيخ الأنصاري يقول والنكتة أو ومن آثار مطلبهم الأصولي أنهم إذا ورد أمر ونهي، لا في محل كلامنا،
تباين كلي فقط بين الأمر والنهي المطلوب، أما بين الإباحة والحرام
تباين كلي. التباين كلي ما هو المراد منه؟
التباين كلي بحيث أنت ما عندك مرجح أنه تحمل أحدهما على الآخر.
لا، المراد من التباين الكلي التعارض المستقر المستوعب، يعني ما في جمع عرفي بينهما. العرف لا يجمع بين الجواز وعدم الجواز كما لا يجمع بين الوجوب والحرمة.
وهذا كل مورد الحرمة والوجوب.
لا، نقول
أنا بين الإباحة وبين الحرمة فنحمل الحرمة على الكراهة.
لا، ما هو إشكالهم هنا.
لا شكرا، لكن المفروض هذا تصرف الظهور ما في مشكلة.
إيه لا، إشكالهم هنا يقولون إذا كان حرمة وذاك إباحة ليش تلغي ظهوره في الحرمة؟ تعمل المرجحات الخارجية. الذي يقول الشيخ الأنصاري ومن آثار مبناهم الأصولي أنه في غير محل كلامنا، فيما لو ورد أمر ونهي يعيبون ويطعنون على من يجمع بينهما ويتصرف في ظهور كل منهما، وإنما يقولون له لا يصح هذا، لا بد أن تعمل المرجحات الخارجية. واضح إن شاء الله المطلب الآن؟
ليش مثل هذا بالفرض اللي متفق به بيناتهم بين الأمر والنهي؟ ليش ما مثل بين الأمر
والإباحة والكراهة؟ إيه مثل بأوضح الأفراد وهو محل الإشكال عندهم، لاحظتم؟ فيقول الشيخ الأنصاري هذه القاعدة الكلية التي يضربونها هناك غير صحيحة، مدفوعة هذه القاعدة باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه حتى لو كان التباين كلي هناك حل دلالي، ولا يختص الحل بالرجوع إلى المرجحات الخارجية. واضح إن شاء الله؟ مرجح دلالي هذا.
إذا تعارضوا المفروض إذا تساقطوا إذا رحنا للأصول المفروض يساقطوا، صحيح؟
إيه طبعا.
المرجح يكون هو قبل التعارض.
قبل إيه؟
أو بعد التعارض المستقر؟
لا، بعد التعارض المستقر نأتي إلى المرجحات. قبل التعارض المستقر يكون عندنا شو؟ الجامعة.
يعني تعارض المرجحات من وجهة الجمع بعد التعارض المستقر وقبله؟
لا، لاحظ معي الآن عندي تعارض بدوي، حين التعارض البدوي يأتي دور الجمع العرفي، إذا لم يصلح الجمع العرفي نذهب باتجاه ماذا؟ تعارض مستقر. إذا وصلنا إلى التعارض المستقر نذهب إلى المرجحات، إذا لم يعد هناك مرجحات.
المرجحات يعني كلهم تكون
بعد التعارض المستقر معي. فهو لأجل ذلك يقولون لما يكون هناك تباين كلي بعد نحن قطعنا مرحلة الجمع العرفي، نحن صرنا عند المرجحات، والمرجحات هناك هي المرجحات الخارجية. واضح؟ يعني من خارج الدلالة. شيخ الأنصار يقول لا، في مجال يبقى، وهو ماذا؟ التصرف في ظهور كل منهما على حساب، أو التصرف في ظهور كل منهما على حساب النص. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله: وبهذا، يعني وبهذا النحو من الجمع المتقدم من الشيخ الذي أيدناه، يدفع ما يقال. هل هذا ما يقال كل المنفي؟ هذا لما من أيناه؟ من أن العلاج في الخبرين المتنافيين على وجه التباين الكلي هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية، ثم التخيير أو التوقف، لا إلغاء ظهور كل منهما. يقولون لا، ممنوع أن تجمع بينهما بإلغاء الظهور. ولهذا، يعني ولأنهم يبنون على أن القاعدة هي الرجوع إلى المرجحات الخارجية لا إلغاء الظهور، طعن، ولهذا طعن على من جمع بين الأمر والنهي بحمل الأمر على الإباحة والنهي على الكراهة. فإذن هذا مثال على ماذا؟ مثال تطبيقي لقاعدتهم التي أسسوها، لأنهم أسسوا القاعدة أنه لا محل في هذا الموضع للترجيح الدلالي، ماذا؟ طعنوا على من جمع بينهما. واضح إن شاء الله؟
سلام الله عليه.
نعم.
بس شلون وبه
يطلع؟ يعني بما تقدم من قبلنا من أنه يبقى مجال للجمع الدلالي بسبب وجود نص في كل، يعني بسبب أن الخبر الأول نص في شيء وظاهر في شيء، والخبر الثاني نص في شيء وظاهر في شيء، حتى ولو كان النظرة بين الخبرين هي تباين كلي، يجوز ولا يجوز؟ جيد، لا نلجأ إلى المرجحات الخارجية بالضرورة، يمكن أن نعالج المسألة بإلغاء ظهور كل منهما على حساب النص.
هذا شرط ترجيح أنه مرجح، المفروض أكو شيء موجود في عندنا فوق، بحيث هذا الوجه أصلاً ما يصح، أصلاً لا يلتجأ إلى المرجحات الخارجية، وإنما يتعين إلغاء ظهور كل منهما.
إيه، هو هذا الذي يقول الشيخ الأنصاري. أما الجماعة ماذا يقولون؟ إيه؟ أما الجماعة علماء الأصول في علم الأصول ماذا حرروا؟ قالوا لا، عندما يكون تباين كلي بعد ما تنظر إلى الدلالة، لأن هذان لا يمكن الجمع العرفي بينهما.
إيه، بس واضح هو شفنا وبه يدفع الظهر، أكو شغلة فوق قاعد يستعملها لكي يدفع وجه المشهور هذا.
إيه، هي الشغلة ما هي؟ أنه بعدما قلنا في المقام هناك جمع بين الحكمين في كلام واحد ويدل على أن التعارض ليس من حيث جهة الدلالة، فلا بد أن نجمع دلاليا. واضح؟
هذا صار أنه فقط قاعد إحنا نلتزم مذهبنا وهو إلغاء ظهور.
لا لا لا، أنه
وجه من دون دفاع المرجحات.
إيه؟ وجه دفاع المرجحات نكتة كبروية وليست صغروية في المقام. يعني عندما بين لهم الشيخ الأعظم أنه المرجحات يبقى مجال لها صناعيا، إذا يبقى مجال لها صناعيا فقاعدتهم الكلية غير صحيحة. واضح كيف؟ يعني هذا الذي صنعه الشيخ لما كان يمكن تخريجه بشكل صناعي فإنه يكون متقدما ويكون سابقا ومقدما على ماذا؟ على مسألة الترجيح الخارجي. يعني وبهذا، يعني وبالجمع مع التقريب مع كل هذا الذي تقدم، تعرف أنه عندما يتعارض خبران بنحو التباين الكلي لا أن المسألة قد أغلقت ولا مجال للترجيح الدلالي، لا يبقى مجال. الفكرة هذه فقط بهذا المقدار. هذا فيما يرتبط بالجمع الأول بين الخبرين. الجمع الثاني ما احتمله المحقق السبزواري في كفاية الأحكام، حيث ذكر بأنه نجمع بين الخبرين بحمل خبر المنع على الكراهة. وذكر هناك خبر الجواز نص فيه رحمكم الله، وخبر المنع ظاهر فيه. هذه عبارته في الكفاية، خبر الجواز نص فيه وخبر المنع ظاهر فيه. وكلما تعارض نص وظاهر أخذنا بالنص وأولنا الظاهر. تمام. هذا الذي يذكره السبزواري. الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يعلق عليه يقول: وفيه ما لا يخفى من البعد. هذه العبارة يحتمل فيها احتمالات ثلاثة، فيه ما لا يخفى من البعد. الاحتمال الأول أنه كل من الخبرين نص في مطلوبه، فكما أن عبارة لا بأس نص في الجواز، فإن عبارة سحت لا تستعمل في الكراهة، بل هي صريحة في الحرمة. هذا الاحتمال الأول. طبعا هذا الاحتمال بعيد، باعتبار أن المتتبع للفظة السحت يجد أنها استعملت في أمور حتما هي مكروهة. الاحتمال الثاني أن هذا الجمع مخالف للإجماع المركب. كيف مخالف للإجماع المركب؟ لأن القوم، لأن الأعلام، إما أنهم قالوا بيع العذرة حلال، أو قالوا بيع العذرة حرام، جيد؟ واتفقوا بالمدلول الالتزامي أن بيع العذرة لا ينقسم إلى أن بعضه حلال وبعضه مكروه، ما أحد قال بالكراهة. فإذا لما دار الأمر بين الحلية والحرمة فالجميع متفق على نفي الكراهة. لما كان الجميع متفقا على نفي الكراهة فإن الجمع المؤدي إلى الكراهة يكون غير صحيح. هذا الثاني. ثالثا، الاحتمال الثالث أنه لو قبلنا ما ذكره السبزواري فيما يرتبط برواية شعيب يعقوب ورواية ابن المضاري، فإن خبر سماعة ماذا يصنع به؟ الشق الأول من الخبر حرام بعينها بيعها وثمنها، والشق الثاني لا بأس، كل منهما نص. لاحظتم؟ يعني صحيح أنه عالج المسألة بالنسبة لخبر يعقوب وخبر ابن المضارب، ولكن ماذا يصنع بمثل خبر سماعة؟ فإنه نص في التحريم والإباحة. نعم، هذا الجمع الثاني. الجمع الثالث ما ذكره المجلسي رحمة الله تعالى عليه، وهو أنه نحمل خبر المنع على البلاد التي لا ينتفع فيها بالعذرة، ونحمل خبر الجواز على البلاد التي ينتفع فيها بالعذرة. يعني القاعدة عندنا ما هي؟ وجود منفعة محللة مقصودة. نأتي لنطبق هذه القاعدة على الروايات. نقول الروايات التي منعت ما هي؟ بحسب انطباق القاعدة، لأنه لا منفعة مقصودة. والروايات التي جوزت، ليش جوزت؟ لوجود منفعة مقصودة. فحينئذ لا مشكلة في البين. واضح؟ قال الشيخ عنه: وأبعد منه. وجه البعد ما هو؟ يحتمل احتمالان في وجه البعد. الاحتمال الأول باعتبار أن هذا جمع تبرعي لا شاهد له. ثانيا أنه نحن منذ متى اختلاف الأقاليم والبلدان يوجب اختلاف الأحكام؟ إذا النكتة في التحريم كما يحتمل أنها النجاسة، فهذا لا يصبح طاهرا في بلد آخر. تحفظ؟ وبتصوري الأهم هو الإشكال الأول للثاني. الجمع الرابع أيضا ما ذكره المجلسي الأول، هذا الجمع الثالث كان من المجلسي الابن، الرابع المجلسي الأب، ماذا يقول؟ يقول بكل بساطة
الثالث
إلى الابن
حكاه المجلسي عن والده،
الرابع حكاه المجلسي عن والده،
والجواز على غيره.
كل منهما للأب، كل منهما للأب، معذرة. الرابع فإذا ماذا أتى وقال؟ أتى وقال هذا الرابع يا أخوان بده شوية عناية في فهم المراد منه. قال نحمل خبر المنع على التقية. الحمل على التقية معناه أن خبر المنع صادر على ماذا؟ على غير جهته، يعني ليس مرادا جديا للمولى للشارع، واضح؟ هذا معنى حمله على التقية. طيب هل هذا معناه أنه بعد التعارض واستقرار التعارض نحمله على التقية، أم أن هذا معناه أنه لا، أصلا لا تصل النوبة إلى استقرار التعارض، وإنما يشترط في المتعارضين ما هي؟ التكافؤ من ناحية السند، التكافؤ من ناحية الدلالة، والتكافؤ من ناحية الجهة. فإذا الجهة غير متوفرة فحينئذ لا يكون هناك بالدقة تعارض، يعني أنا الآن بيني وبين الشيخ، إذا هو يمزح وأنا أتكلم بالمراد الجدي لا أستطيع أن أقول أن الشيخ يشكل علي أو أنا أشكل عليه، ما هو يمزح، لاحظتم؟ فالمتكلم الواحد إذا كان أحد كلامين ماذا؟ خارجا عن إرادته الجدية وكلامه الآخر مراد جدا فلا تعارض بينهما. هذا احتمال في تفسير العبارة، إنه شو؟ إنه المسألة قبل. والاحتمال الآخر في تفسير العبارة أنه لا، ألم يتعارضا بالتباين الكلي؟ طيب القاعدة ما هي؟ أن نلجأ إلى المرجحات الخارجية، والمرجحات الخارجية ما هي؟ موافقة الكتاب ومخالفة العامة. وإذا أتينا إلى آراء العامة وفتاواهم نجد بأن العامة حكموا بالتحريم، فخبر التحريم هو الموافق للعامة، وخبر الجواز هو المخالف للعامة، وإن الرشد في خلافهم. هذا الاحتمال الثاني في مراد المجلسي رحمه الله، واضح إن شاء الله؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يقول جوابا عنه ونحوه، شو يعني ونحوه؟ في السابق كان يقول وأبعد منه، ونحوه يعني ونحوه في البعد حمل خبر المنع على التقية لكونه مذهب أكثر العامة. طيب ما هو وجه البعد في هذا الجامع بحسب نظر الشيخ الأنصاري؟ نقول أما على الاحتمال الأول أن المسألة لا ترتبط بالمرجحات وإنما ما قبل المرجحات، نقول أنه نحن نمنع من كون مذهب العامة في زمن الصادقين عليهما السلام هو المنع، فإننا إذا راجعنا كلمات أبي حنيفة نجد أنه يقول بالجواز، فحينئذ لا وجه لذلك. ثانيا أنه الحمل على التقية لا يكفي فيه مجرد أن فتوى العامة هي هكذا، وإنما الحمل على التقية يحتاج لقرينة، يعني الحمل ابتداء على التقية يحتاج قرينة من الرواية، صح أم لا؟ مجرد وجود فتوى للعامة لا يعني أن هناك تقية. هذا بالنسبة للتفسير الأول، يعني الإشكال على التفسير الأول لمطلب المجلسي. يعني أنت الآن إذا رأيت رواية عن المعصوم عليه السلام بمجرد أن مضمون الرواية موافق لمضمون العامة تقول هذه للتقية؟
لا،
هو بناء على الاحتمال الأول نتكلم أنه بغض النظر عن التعارض، أحد الخبرين ليس صادرا على نحو الإرادة الجدية، وإنما ابتداء صادر على نحو التقية. واضح كيف؟ الآن مثلا إذا أتيت إلى رواية وردت عن الإمام الصادق عليه السلام: لا تلبس الأسود فإنه لباس الجبابرة أو لباس ولد بني سابع. هذا التعبير ببني سابع هذا تعبير تقية. ليه؟ لأن بني العباس كانوا يعبرون عنهم ببني سابع. لاحظتم؟ هذه قرينة من نفس الرواية. أو مثلا لباس الجبابرة،
هذه قرينة بس مو قرينة على التقية.
لا، قرينة على أن الإمام لا يوجد لديه إرادة، يعني يريد التكنية لا يريد التصريح.
هذا التصريح. إيه؟ لكن ما نتفهم تقية لأنه قاعد يدور على تلبس
إيه؟ الأسود. أقول أني أحتاج قرينة من هذا القبيل وقرينة أعمق من هذا حتى أستفيد التقية. لاحظتم؟ لا
إيه؟ عندي بس
أما
الاستدلال
وكذا ما تعرض هذا المطلب. الآن أشير ليش احتملت هذا الاحتمال. بس وضح التفسير الأول والإشكال عليه. إيه؟ هذا الاحتمال والتفسير الأول هذا تفسير رائج بين الأخباريين، ويصر عليه صاحب الحدائق كثيرا، وقبله المجلس أيضا يصر عليه. هذا تفسير رائج بين الأخباريين أنه يمكن حمل الخبر ابتداء على التقية لمجرد ماذا؟ موافقته لمذهب أكثر العامة. لاحظتم؟ هذا في إشارات إليه.
صاحب الحدائق مو ظاهر مو بسبب موافقته بالعامة، وإنما عند نقطة ثانية يأخذها من الروايات هي بث الخلاف.
بث الخلاف بين الشيعة، نعم. لأن أما بناء على التفسير الثاني هو لا، مسألة مرجحات والتعبير عن التقية يعني موافقة العامة، فيمكن أن يكون وجه استبعاد الشيخ الأنصاري له أحد أمرين. الأمر الأول أنه يا مولانا المرجحات بينها ترتيب، ولا يلتجأ إلا بعد مخالفة العام إلى مخالفة العامة وموافقتهم إلا بعد الفراغ عن سائر المرجحات السابقة. هذا أولا. وثانيا أنه الترجيح بمخالفة العام وموافقتهم شيء، والحمل على التقية شيء آخر. لاحظتم؟ أنا ما أدراني ما هو الواقع، لعل واقع مراد المولى والشارع هو هذا الذي يظهر من العامة. لاحظتم؟ يعني أنا لا يوجد ملازمة بين أن يكون الخبر موافقا للعامة وبين أن يكون للتقية. لاحظتم؟ هناك خلط حينئذ بينهما. نحن عندنا مرجح تعبدي، وهو ماذا؟ مخالفة العامة وموافقة العامة. على أي حال بين ماذا وماذا؟
بين مخالفة العامة وبين التقية.
نعم، مخالفة العامة هي وسيلة ظاهرية لحل مشكلة التعارض. واضح؟ أما ولا تستلزم بالضرورة أن يكون الخبر الموافق للعامة هو الصادر للتقية، والخبر المخالف للعامة هو المراد الجدي للمولى. لأننا نحتمل أن يكون مراد المولى في هذا المورد هو نفسه ما ذكره العامة، ولكن الأئمة عليهم السلام تسهيلا علينا أو لأن الغالب في كلماتهم مخالفة العامة، ماذا صنعوا؟ قالوا لنا خذوا بما خالف العامة. واضح؟ بعبارة ثانية، الآن هل يوجد ملازمة؟ هل ثمة ملازمة بين الحمل على هل يوجد ملازمة بين الحمل على التقية وبين موافقة العامة؟ يعني أنت هل تستطيع أن تجزم أنه كلما قال لك المعصوم خذ بما خالف العامة، هل تجزم وهناك ملازمة أن الموافق للعامة هو صادر للتقية؟ تجزم؟ لا، هذا الذي أقوله. لاحظتم؟ يعني مجرد موافقة العامة هذا مرجح ظاهري من قبل الأئمة، لا يعني بالضرورة أن يكون الخبر صادر للتقية. فالتعبير من قبل المجلس بحمل خبر المنع على التقية يكون في غير محله. وضحت الآن؟ طيب أيها الشيخ الأعظم، أنت ماذا تصنع حينئذ؟ ذكرت لنا وجوها ووجه الشيخ الطوسي وكذا. في الأخير يقول الشيخ الأعظم: والأظهر ما ذكره الشيخ رحمه الله لو أريد التبرع بالحمل لكونه أولى من الضرر. هذا كلام جديد. يقول الشيخ الأنصاري الآن: وإذا أردت مقتضى الإنصاف فإن الجموع الأربعة تبرعيات، كل هذه الجموع المتقدمة جموع تبرعية، ولا شيء منها بجمع عرفي، وإنما نلجأ إلى هذه الجموع التبرعية لقاعدة في علم الأصول أيضا بحثت بس المتأخرين لا يرضون بها. ما هي هذه القاعدة؟ أن الجمع مهما أمكن أولى من الضرر. يقول الشيخ الأنصاري: بناء على قاعدة أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وهي التي تفتح لنا باب الجمع التبرعي، الآن نقف أي الجموع التبرعية أولى من غيره. يقول: جمع الشيخ الطوسي هو الأظهر. ليه؟ لأن جمع الشيخ الطوسي ناشئ من أين؟ من حق الروايتين بنظر الشيخ الأنصاري، وليس ناشئا من أين؟ بخلاف باقي الجموع، فإن باقي الجموع ناشئة من الخارج أو من أمور لا يمكن التسليم بها. فجمع السبزواري ناشئ من ماذا؟ من التصرف فيما هو واضح في الروايات. فالتصرف في كلمة حرام، حرام بيعها وثمنها مثلا، هذه كيف يحملها على الكراهة؟ لو سلمنا أن لفظة صحت تحمل على الكراهة، المجلسي في كلا جمعيه هو من أين أتى؟ ما هو الشاهد على أنه خبر المنع نحمله على بلاد وخبر الجواز نحمله على بلاد؟ أيضا في الجمع الرابع هذا نحمل خبر المنع على التقية، ما هو شاهده؟ ما هي نكتته؟ مجرد موافقة العامة لا تنفع، واضح؟ وعلى هذا الأساس يقول الشيخ الأنصاري: إذا أردت أن أتكلم معك صناعيا فكل هذه الجموع جموع تبرعية، إنما يلجأ إليها بناء على قاعدة أن الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. وإلا إذا أردنا أن نكمل في الصناعة أصلا لا يوجد تعارض بين الخبرين. ليش لا تعارض؟ لأن التعارض فرع التكافؤ، ولا تكافؤ بين هذين الخبرين. ليه؟ لأن رواية الجواز وهي رواية محمد بن المضارب لا يجوز الأخذ بها في نفسها، يعني هي في نفسها لا يوجد فيها ماذا؟ ضابط الحجية، هي في نفسها لا يعمل بها بقطع النظر عن وجود معارض لها. فإذا كانت في نفسها لا يعمل بها فلا تصل النوبة إلى التعارض بينها وبين رواية يعقوب بن شعيب أو الروايات العامة المانعة من البيع. طب ليش في نفسها لا يعمل بها؟ فيها وجوه لا تخفى. يمكن أن يكون الوجه الأول هو ضعف محمد بن المضارب، طبعا هذا محل كلام، إن بعض يعبر عنها بأنها موثقة. الوجه الثاني بأنها مخالفة لفتوى المشهور، فإن المشهور على المانع، الوجه الثالث أنها مخالفة للروايات العامة. إذا كانت مخالفة للروايات العامة لأننا هكذا لابد أن يكون المطلب، لأننا بعد كثرة الروايات العامة مثل رواية تحف العقول وما شاكل نجزم بأنه ماذا ونطمئن بصدورها مع بعضها البعض. فإذا كنا نجزم ونطمئن بصدورها فيكون هذا خبر ظني في مقابل خبر قطعي أو اطمئناني، فلا يصلح لمعارضته. واضح كيف؟ ثم بعد ذلك الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يذكر النتيجة النهائية ويقول: لا تظن بأنني غير ملتفت إلى أن هناك كلام بين أهل اللغة أن لفظ العذرة مختص بماذا؟ بعذرة الإنسان. ولذلك أقول: لفظ العذرة إذا قلنا بأنه ظاهر في عذرة الإنسان كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة، فالحرمة من الروايات تكون ثابتة تجاه ماذا؟ تجاه عذرة الإنسان فقط. أما فثبوت الحكم في غير عذرة الإنسان بالأخبار، لا بالأخبار الخاصة وهي خبر يعقوب بن شعيب أو جزء خبر سماعة، لا، وإنما بالأخبار العامة المتقدمة. واضح؟ يعني ها الآن ماذا يصنع الشيخ الأنصاري؟ يقول لك: حتى خبر يعقوب بن شعيب إذا حملنا لفظة العذرة لأنها غير معطوفة غير مضافة إلى شيء، وكذا في خبر سماعة إني رجل أبيع العذرة حرام بيعها بيع العذرة، إذا حملنا العذرة على عذرة الإنسان فيحرم بيع عذرة الإنسان. طب بيع عذرة الحيوان غير مأكول اللحم ماذا نصنع بها؟ من أين نثبت حرمتها؟ يقول: نثبت حرمتها بأمرين. الأمر الأول الأخبار العامة تحف العقول أو وجه من وجوه النجس. السبب الثاني وبالإجماع المتقدم على السرجين النجس. واضح إن شاء الله؟ هذه النتيجة النهائية عند الشيخ الأنصاري. يبقى هناك ما يمكن أن يشكل عائقا من هذه النتيجة، وهو أمران: الأول استشكال المقدس الأردبيلي والسبزواري، والثاني عبارة الاستبصار. نتعرض لهما غدا إن شاء الله، ونتعرض لحكم بيع الأرواف الطاهرة. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإذا في شيء إضافي عند الإخوة بعض الأسئلة كذا أنا بالخدمة في المجموعة. نعم. حياكم الله. تفضل.